أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله: وكل ما سمع من الآثار مما لم يبلغه عقله، نحو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. كل ما سمعت من مثل هذا القول، وهو عند مسلم رحمه الله من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. والحديث فيه دليل على أن لله أصابع تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، فنثبت لله ما أثبته له رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، ولسنا بأعلم بالله تبارك وتعالى من نبيه الذي هو مؤيد بالوحي المعصوم. ومثل هذا لا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، لأنه لا يدري مثل هذا إلا بإعلام الله تبارك وتعالى إياه، فنثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقوله، يعني ومن مثل قوله المصنف رحمه الله، يقول: وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك، نحو قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيأتي بأمور من تلك الآثار المذكورة في هذا الأثر الذي ذكر: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والحديث فيه دليل على إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى كما أخبر عن ذلك الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه، وإجماع السلف على ثبوت النزول لله تبارك وتعالى، فيجب إثباته لله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو نزول حقيقي يليق بالله تبارك وتعالى خلافا لأهل التعطيل. يقولون: تنزل رحمته، ينزل أمره، هو ملك ينزل، إلى غير ذلك من تأويلاتهم الباردة المردود. صفات الرب تبارك وتعالى قسمان: صفات ثبوتية وصفات منفية. الصفة الثبوتية هي ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبي صلى الله عليه وسلم. والصفة السلبية أو المنفية هي كل ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. والصفات الثبوتية قسمان: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال تعالى متصفا بها، لا تنفك عن الذات أبدا. الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها أبدا، فهذه صفات ذاتية. وهذه الصفات الذاتية هي على قسمين: هي صفات معنوية وصفات خبرية. الخبرية التي لا يستطيع العقل أن يثبتها ولا أن يعرفها، وإنما هي بإخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بإخبار الله تبارك وتعالى، لأننا يمكن أن نصل بالعقل إلى إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى وإثبات صفة الحياة لله تبارك وتعالى، ولكن من أين للعقل أن يعلم أن لله وجها، وأن لله يدين، وأن لله عينين، وأن لله أصابع؟ من أين للعقل أن يعلم مثل ذلك؟ فهذه الصفات الخبرية لا تعلم إلا من قبل الوحي المعصوم. وأما الصفات الفعلية فهي قسمان أيضا: منها ما له سبب معلوم كالغضب والرضا، فإذا أتى موجب الغضب جاء الغضب، وكذلك إذا جاء موجب الرضا، يعني إذا عمل العبد بما يرضي الرب تبارك وتعالى رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإذا أسخط ربه وأغضبه سخط عليه وغضب عليه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه صفات فعلية لها سبب معلوم. فالصفات الفعلية قسمان أيضا، صفات فعلية لها سبب معلوم، وصفات فعلية لا يعلم لها سبب، مثل النزول فنحن لا نعلم سببه، لا نعلم سبب، وإنما أخبرنا به المعصوم صلى الله وسلم وبارك عليه. فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله وسلم وبارك عليه. الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة، وهي التي إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها. إذا شاء استوى على العرش وإذا لم يشأ لم يستوي على العرش. إذا شاء نزل إلى سماء الدنيا وإذا لم يشأ لم ينزل إلى سماء الدنيا. وعليه فالصفات الفعلية صفات مرتبطة بالمشيئة. وأما الصفات الذاتية في قسميها، فإنها التي لم يزل ولا يزال متصفا تعالى بها، لا تنفك عن الذات بحال. فالنزول من صفات الأفعال، فهي صفة فعلية لله تبارك وتعالى. صفة النزول صفة فعلية لله تبارك وتعالى، لا نعلم لها سبب. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، لا نقول إنه ينزل لغرض كذا ولا لغرض كذا. إذا لم يعلمنا الله تبارك وتعالى بسبب النزول لا نتكلم فيه، ولكن نثبته كما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقول هو نزول حقيقي، ينزل نزولا حقيقيا على حقيقته، ولكن الكيف مجهول، ونقطع الطمع عن معرفة الكيف. فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه في حدود ليس كمثله شيء، ونفهم المعنى ونثبته، لا نقول إننا نثبت النزول ولا نعلم معنى النزول. ينزل نعم، ولكن لا نعلم المعنى نفوض المعنى. تفويض المعنى هو عقيدة المفوضة، يفوضون المعنى والكيفية أيضا من باب أولى، فيفوضون المعنى ويقولون هذه النصوص، يعنون نصوص الصفات، ليس لها معنى ولا نثبت لها معنى، ونكل المعنى والكيفية إلى الله. هؤلاء هم المفوضة، وهؤلاء من أخطر شيء يكون على دين الإسلام العظيم، لأنهم جعلوا نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بصفات الرب جل وعلا شيئا لا معنى له، وهذا عظيم وكبير، لأن الله تبارك وتعالى إنما خاطبنا في هذا الباب بما نفهمه فيما يتعلق بصفاته جل وعلا وبأسمائه الحسنى، يخاطبنا بما لا معنى له. ثم فتحوا الباب أمام المتكلمة والمتفلسفة لكي يقولوا أنتم تقولون إنكم لا تفهمون، ومن فهم خير ممن لم يفهم، وأما نحن فنفهم فيها كذا وكذا ونفهم منها كذا وكذا، وأتوا بخرافاتهم وتأويلاتهم الباطلة، وقالوا نحن خير ممن لم يفهم شيئا أصلا ونقدم عليه. وهؤلاء وهؤلاء من أهل الضلال المبين، والحق مع أهل السنة، يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويفهمون المعنى ويقطعون الطمع عن معرفة الكيفية. فهذه قاعدة أهل السنة. فنثبت النزول لله تبارك وتعالى، نثبت الأصابع لله تبارك وتعالى، ألم يثبتها له رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه؟ فنثبت لله ما أثبت له الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه. وينزل يوم عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن عشية عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. وعند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أيضا أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا عشية عرفة، وينزل يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا. فأثبت لنفسه تعالى مجيئا، مجيئا حقيقيا يليق بذاته، فنثبته لله تبارك وتعالى، ونكل كيفية ذلك لله تبارك وتعالى. وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، كما في حديث أنس الذي رواه البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجلة، وفي رواية عليها قدمة، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، وفي رواية قطني قطني، أي حسبي حسبي. وفي هذا الحديث دلالة أن لله رجلا وقدما حقيقية لا تماثل ما للمخلوقين، خلافا للأشاعرة الذين يدعون التنزيه بما يأتونه من التحريف والتأويل. وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي هرولت إلي، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. وكما في قوله إن الله خلق آدم على صورته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث، فإنها تبين صفات الرب سبحانه وتعالى. ومذهب السلف في الأسماء والصفات أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. فعلينا بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا. والتفويض عند أهل السنة هو تفويض علم الكيفية للخالق سبحانه وتعالى. أما عند الأشاعرة وغيرهم فالتفويض عندهم في اللفظ والمعنى، إذ يعتقدون أن ظاهر الصفة غير مراد، ويلزم من هذا أن آيات الصفات من المتشابه، ومن ثم لم يعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا صحابته. ذكر ذلك عنهم وقرره الآجري الإمام رحمه الله في الشريعة. سئل سفيان بن عيينة عن هذه الأحاديث فقال نرويها ونقر بها ونمرها كما جاءت بلا كيف. وقال أحمد بن إبراهيم سمعت وكيعا يقول نسلم بهذه الأحاديث كما جاءت، ولا نقول كيف كذا ولا لما كذا، كما أخرج ذلك عبد الله بن أحمد في السنة. قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر ما ذكر من صفات الله في النصوص التي مرت، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. لا تفسر شيئا من نصوص الصفات بهواك، وإياك أن ترد، فإن من فعل ذلك أي فسره بهواه أو رده فهو جهمي، كالذي يقول إن يد الله القدرة وإن وجه الله رحمة الله، هذا هو التفسير بالهوى ولا دليل عليه، أو رده فهو جهمي. وهذه الكلمة درج عليها السلف وأطلقوا على من شبه الله تبارك وتعالى بخلقه أنه جهمي، مع أنه لا يدخل في أحكام الجهمية، فهو يقول إياك أن تفسر شيئا من هذا بهواك، وكذلك من رد فهو جهمي. قال المصنف ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. وقد مر مبحث الرؤية، وكتاب العلامة البربهاري رحمه الله غير مرتب، لم يرتب رحمة الله عليه، يحتاج إلى ترتيب، ولعل بعض طلاب العلم قد قام بذلك، فإذا يحتاج إلى ترتيب يضم النظير إلى النظير حتى لا يقع تكرار كما يقع فيما تسمع وترى. ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل، فالله تبارك وتعالى لا يرى بالأعين في دار الدنيا كما مر تقرير ذلك في مبحث الرؤية. قال والفكرة في الله تعالى بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، أخرجه أبو الشيخ وهو حديث ضعيف. ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع، وصححه في صحيح الجامع وفي الصحيحة أيضا، وقد يأتي مزيد بيان عن هذا الأمر إن شاء الله تعالى. فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب، الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. فالمصنف رحمه الله يبين النهي عن التفكر في ذات الله، أي التساؤل بماذا وكيف ولما، فهذا التفكر مذموم، فكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك كما مر. وأما التفكر في عظمته والتفكر في مخلوقاته والتفكر في أسمائه وصفاته فهذا من التفكر المأمور به، لقوله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ولقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. الحديث على فرض صحته، فالمقصود بالتفكر هو الذي عند أهل الكلام الذين قالوا إن أول واجب على العبد الشك، أن يشك في وجود الله، وقال آخرون أول واجب على العبد النظر، يعني إعمال الفكر لإثبات وجود الرب عقليا، قالوا هذا أول واجب على العبد، وقال آخرون أول واجب عليه القصد للنظر، وهذا كله من الضلال المبين. وأول واجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله، أول واجب على العبد هو عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده بعبادته، أول واجب على العبد هو توحيد الله تبارك وتعالى بإخلاص العبادة لوجهه الكريم، وهو معنى ومقتضى ولازم لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، هذا هو أول واجب على العبد، خلافا لمن قال إن أول واجب على العبد هو معرفة الرب، كما قرر ذلك صاحب بحث العمل الجماعي بين الإفراط والتفريط، فإنه قد قرر أن أول واجب على العبد هو معرفة الله تبارك وتعالى، وهذا خطأ محض، وهذا ليس من الجادة التي هي جادة أهل السنة والجماعة. أول واجب على العبد هو عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده، توحيد الله تبارك وتعالى بعبادته، عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده، أن يشهد أن لا إله إلا الله. لما ذكر ذلك رحمه الله تعالى وذكر ما يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى، وألمح أنه لم يستقص إلى ما ينبغي أن يعتقد في باب الأسماء والصفات، وهو من أجل وأعظم مباحث العقيدة ومما ينبغي أن يحكم تعلما واعتقادا وتصحيحا ودعوة إلى الله تبارك وتعالى، لما ذكر ما ذكر من ذلك كأنما كان يشير إلى القاعدة العامة أن أهل السنة إنما يؤمنون بما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله. واعلمون أن الأسماء والصفات توقيفية، وأنه ليس لأحد أن يسمي الله تبارك وتعالى باسم لم يسمي به نفسه أو لم يسمه به رسول صلى الله وسلم وبارك عليه، وكذلك لا يجوز أن يوصف الله تبارك وتعالى بصفة لم يصف بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما نتوقف عند حدود ما ورد في الكتاب والسنة، فنسمي الله بما سمى به نفسه ونصفه تعالى بما وصف به نفسه. ونعلم أن باب الصفات هو أوسع من باب الأسماء، لأن الوصف لله تبارك وتعالى قد يكون على حسب الفعل، فالصفات الفعلية لا تتناهى، وإذا كل اسم يتضمن صفة، والصفات بعد ذلك منها ما لا يتعلق باسم سمي به الله تبارك وتعالى كالنزول، هذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية، ولكن لا يسمى النازل، وكالرضا فهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية ولكن لا نسميه الراضي لأن هذا لم يثبت، وكذلك الغضب وكذلك الاستواء إلى غير ذلك من تلك الصفات. فالصفات الفعلية كثيرة تتعلق بأفعال الله تبارك وتعالى، وأفعال الله لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. إذن فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يتضمن صفة، وتزيد الصفات على ذلك ما ثبت لله تبارك وتعالى في الكتاب وفي السنة من صفات الأفعال، التي لا تتعلق بها أسماء تطلق على الله تبارك وتعالى ويسمى الله تبارك وتعالى به كما مر. وباب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوسع من باب الصفات ومن باب الأسماء، فينبغي علينا أن نتعلم هذا الأصل الكبير من أصول الاعتقاد وهو باب الأسماء والصفات. قال المصنف رحمه الله بعد أن ألمع إلى ذلك وألمح إليه: واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والنمل والذباب كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. أراد رحمه الله أن يبين مذهب أهل السنة والجماعة في أفعال العباد الاختيارية، فقد زعمت الجبرية ورئيسهم الجهم بن صفوان السمرقندي أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وكلها اضطرارية كحركات المرتعش وكالعروق النابضة وحركات الأشجار، وإضافتها إلى الخلق في زعمه وفي وهمه وفي خرافاته وبدعته مجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله. قابلتهم المعتزلة فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلق العباد، فهي مخلوقة للعباد وليست مخلوقة لله، ولا تعلق لها بخلق الله تعالى، فالعبد يخلق أفعاله، وكذلك سائر المخلوقات من الحيوانات والحشرات هي تخلق أفعاله. واختلفوا فيما بينهم: الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا؟ فقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، وهي مخلوقة لله تبارك وتعالى، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات. ولذلك تجد في المرتبة الرابعة من مراتب القدر عند أهل السنة الخلق، مرتبة الخلق، وأن الله تبارك وتعالى قد خلق الخلق وما يعملون، وخلق كل عامل وما عمل، فالله تبارك وتعالى خلقكم وما تعملون. فهذه المرتبة الرابعة من مراتب الخلق في مراتب القدر عند أهل السنة والجماعة: العلم والكتابة والمشيئة ثم مرتبة الخلق. فأهل السنة يقولون: الله تبارك وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. الجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلا، كما صنعت المشبهة في إثبات الصفات فشبهوا ومثلوا، والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تبارك وتعالى، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، بل هم أردأ من المجوس، لأن المجوس أثبتوا خالقين، أثبتوا إلها للشر وإلها للخير، هؤلاء هم المجوس، وأما هؤلاء فقد أثبتوا خالقين لا يعلم عددهم إلا الله، فكل العباد يخلقون أفعالهم كما قرر هؤلاء الحمقى المبتدعون. وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقات، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار، ولا يدل على أن الحركات الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح حركات الأغصان أغصان الأشجار. وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تبارك وتعالى، وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. فإذا ضممت مع ما كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله تبارك وتعالى ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأن الله قد جعل العباد فاعلين لأفعالهم حقيقة، وأن الله هو خالقهم وخالق أفعالهم حقيقة، وأنهم يستوجبون المدح على أفعالهم والذم على أفعالهم إذا أحسنوا أو أساءوا، وهذا هو الواقع في نفس الأمر، فإن أدلة الحق لا تتعارض والحق يصدق بعضه بعضا. وهذه المسألة حصل فيها نزاع، وهي مزلة أقدام، وهي مضلة أفهام أيضا، هل الأفعال مخلوقة لله أو هي من خلق العباد؟ اختلف الناس على أقوال. القول الأول قول الجبرية والجهمية، قالوا إن العبد مجبور ليس له دخل في الأفعال، فهي محض خلق الله تبارك وتعالى، فصلاته التي يؤديها ليس باختيار وإنما هو مجبور. هؤلاء غلوا في إثبات قدرة الله تبارك وتعالى، وقولهم هذا ضلال مبين، ومعناه أن الله يظلمهم ويعذبهم على شيء ليس لهم فيه اختيار، لأنهم إنما يرتكبون ما يرتكبون من المعاصي ويواقعون ما يواقعون من الذنوب، وهم مجبورون على ذلك لا يستطيعون عنه فكاكا، فإذا كانوا مجبورين عليه فلما يحاسبهم ولما يعذبهم؟ وإذا فهو يعذبهم على شيء ليس لهم فيه اختيار وليس لهم فيه استطاعة، ويعذبهم الله تبارك وتعالى على فعل غيرهم، ويثيب من يثيبه ممن أجبره على الإحسان على ما لم يفعله حقيقة. وهذا المذهب هو أخبث المذاهب. القول الثاني وهو مضاد للقول الأول تماما وهو قول المعتزل، قالوا الأفعال من إنتاج العبد ومن إرادته المطلقة ومشيئته، وليس لله تدخل فيها، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. فهؤلاء غالوا في إثبات قدرة العبد، فيلزم من قولهم هذا أن الله تبارك وتعالى عاجز، وأن الله يشاركه غيره في الخلق والإيجاد. هذا قول المجوس، فالقدرية هم مجوس الأمة. المجوس يقولون للكون خالقان، خالق للخير وخالق للشر. المعتزلة زادوا عليهم وقالوا كل يخلق فعل نفسه، فأثبتوا خالقين لا خالقين. المذهب الثالث والقول الثالث هو قول أهل السنة والجماعة في ضوء الكتاب والسنة، قالوا أفعال العباد هي أفعالهم بإرادتهم ومشيئتهم، وهي خلق الله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فالله متفرد بالخلق والتقدير، والعبد أيضا له مشيئته وإرادته وله فعله وهو باختياره. وكل إنسان يفرق بين تبوله قسرا كأن يصاب بالسلس وما أشبه من الأمراض، أن يتبول قسرا وأن يتبول بمحض اختياره، وكل عاقل يفرق بين أن يسقط من فوق سطح داره على أم رأسه لأنه وقع شيء قدري لا يدفع، فوقع هذا المقدور عليه فسقط على أم رأسه من أعلى داره، يفرق بين هذا وبين أن يلقي بنفسه على أم رأسه مختارة. كل إنسان يفرق بين هذين الأمرين، كل إنسان يفرق عندما يقال له هاتان وظيفتان، راتب إحداهما 1000 في الشهر وراتب الأخرى 100 في الشهر، فماذا تقول؟ يقول أختار ذات 1000. فلماذا يختارها هنا ويثبت الاختيار؟ يعني لماذا لم يقل أختار ذات الراتب القليل وأنا مجبور على ذلك، أو يقول إن الله قد فرض علي هذه الوظيفة ذات الراتب القليل؟ لماذا يختار في هذا ويثبت الاختيار، وأما فيما يتعلق بالذنوب والآثام فإنه يقول إنه مجبور على أن يفعل ما يفعل من الخطايا والذنوب؟ فهؤلاء يتناقضون. فكل إنسان يفرق بين هذه الأمور الاختيارية التي تأتي منه باختياره وهو يعلم أنه يأتيها باختياره، وبين ما هو مجبر عليه وبين ما هو مفروض عليه، فيفرق بين هذين الأمرين. فللعبد مشيئة هي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الإنسان الذي لم يعطيه الله قدرة ولا استطاعة هذا قد عذره الله كالمجنون والمكره. وأما الجبرية فإنهم يطعنون في عدل الله تبارك وتعالى وفي حكمة الله تبارك وتعالى، لأنهم يدعون بل يعتقدون أن العبد يكون مجبورا على فعل ما يفعل من الذنوب والخطايا ثم يحاسبه الله تبارك وتعالى على فعل لا يستطيع له دفعا. والله تبارك وتعالى قد أسقط التكليف عن المجنون الذي لا يدري ما يصنع، وعن المكره، فإن الله تبارك وتعالى لا يحاسب المكره عما أتى به ولو أتى بكلمة الكفر ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان. فانظر إلى أهل السنة في عدلهم وفي استقامة قلوبهم وعقولهم، وإلى هؤلاء الحمقى فيما أعملوا فيه العقول بغير طائل. المجنون والمكره ليس عندهما إرادة وليس عندهما قصد، أما من عنده إرادة وقصد فهذا الذي يختار الفعل لنفسه، والعقاب والثواب يقع على فعله وليس على فعل الله عز وجل، وإنما على فعله هو على اختياره. قال تعالى: إن الذين آمنوا، وقال إن الذين كفروا، فهؤلاء آمنوا أسند الإيمان إليهم، إن الذين آمنوا، ولم يقل الذين وقع الإيمان عليهم وأجبروا على الإيمان، وقال إن الذين كفروا وأسند الكفر إليهم، وقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإذا كنا مجبرين على الطاعة أو عدم الطاعة فما معنى الأمر ها هنا؟ وقال ومن يطع الله ورسوله، فأسند الأفعال إلى العباد. والدليل على أن العبد له إرادة وقصد قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فأثبت سبحانه له مشيئة وللعبد مشيئة، وجعل مشيئة العبد تحت مشيئته سبحانه وتعالى. لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت للعبد مشيئة، شاء في قوله لمن شاء أي باختياره، وفي هذا رد على الجبري، وقال إلا أن يشاء الله، وهذا رد على القدرية. ففي قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رد على هاتين النحلتين الطائفتين المبتدعتين الضالتين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة هي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. ففي هذا رد على الجبرية وفي هذا رد على القدرية. كثير من الناس يظن أن القدرية هم الذين يثبتون القدر لأنه نسبه إليهم، يقول القدرية، ولكن القدرية هم الذين ينفون القدر، أولئك الذين يقولون لا قدر والأمر أنف، والله تبارك وتعالى لا يعلم شيئا من أفعال الخلق الاختيارية. وأما الذين يثبتون القدر ويغالون فيه فهم الجبرية لا القدرية. القدرية هم نفاة القدر الذين يقولون لا قدر والأمر أنف، وأما الجبرية فهم الذين يثبتون القدر ويغالون في الإثبات، فيقولون كل شيء قدره الله تبارك وتعالى وأجبر العبد عليه، فليس للعبد مشيئة ولا اختيار، وهو كالمرتعش لا يستطيع أن يحد ارتعاشه عنه، وكذلك كحركة الأغصان تميلها الرياح لا تملك لنفسها حولا ولا حيلة، إلى غير ذلك من تلك الترهات. فاعرف خبيئة هاتين النحلتين الباطلتين، وكل ما سمعت من الآثار من شيء لم يبلغه عقله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. وقوله: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وينزل يوم عرفة، وينزل يوم القيامة، وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها الجبار قدمه جل ثناؤه. وكقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله: خلق الله آدم على صورته، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث. فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي. فنصوص الصفات الثابتة لله عز وجل يجب علينا أن نثبتها كما جاءت على حقيقتها، فهي حق على حقيقتها، ولا نعمل العقول في ذلك. يقول قائل: العقل يقول هذا لا يليق بالله والله منزه عن ذلك، هذا تشبيه، ولا نشبه الله بخلقه. هذا كلام المعطلة والمؤولة والمحرفة والمخرفة. أما أهل السنة فيثبتون لله ما أثبت لنفسه من غير تشبيه ولا تمثيل، ولا نعتقد أن الله تبارك وتعالى يشبه خلقه كما تقول الممثلة والمشبهة، وكلا الطائفتين على ضلال، ممن يؤول ويعطل وممن يشبه ويمثل. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. المعطلة يغلون في التنزيه بزعمه، حتى إنهم لا ينفون الأسماء والصفات فرارا من التشبيه بزعمه، والممثلة غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه، وكلاهما على باطل. ومذهب أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، يثبتون لله الأسماء والصفات إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل، وينفون عنه مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. ومذهب الحق ومذهب أهل السنة والجماعة ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين لا يثبتون الصفات ويغلو بعضهم حتى لا يثبت الأسماء لله تبارك وتعالى. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، فنثبت الأصابع للرحمن كما جاءت في الحديث. لا نقول إنها مثل أصابع المخلوق، هذا تشبيه تنزه الله تبارك وتعالى عنه، بل نثبتها لله على ما يليق بجلال الله، ليست كأصابع المخلوقين. ونثبت الحديث القدسي الذي يقول الله فيه: من أتاني يمشي أتيته هرولا، يعني من أسرع إلى رضائي وطاعتي أسرعت في مغفرة ذنوبه وقضاء حوائجه. وفسره في آخر الحديث بقوله: لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ومعنى الهرولة المبادرة بقضاء حوائج عبده. هل في هذا تأويل؟ لا، ليس فيه تأويل. يعني من أتاني يمشي أتيته هرولة. مذهب أهل السنة في الصفات وفي نصوصها إجراء نصوص الصفات على ظاهرها الذي دلت عليه في سياقاتها، كما دلت عليه هذه اللغة الشريفة على ظاهرها. فتقول: قال الله تبارك وتعالى: استطعمتك فلم تطعم. وقال الله تبارك وتعالى: مرضت فلم تعد. العربي الذي يفهم كلام العرب ويتذوقه عندما يسمع هذا القول يقوله الله تبارك وتعالى: مرضت فلم تعدني، ظاهر ما يدل عليه النص هو أن الله تبارك وتعالى إنما يحثه على عيادة المريض، هذا ظاهر النص من غير تأويل، ليس فيه تأويل. لأن هؤلاء المعطلة والمؤولة يقولون: يا أهل السنة ألزمناكم بأمر كبير، أنتم تقولون لا تأويل. أهل السنة لا ينكرون التأويل جملة، التأويل الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة هذا مقبول، وأما التأويل الفاسد فهو المردود. فيقول أهل البدعة وأهل التأويل لأهل السنة: ألزمناكم يا أهل السنة، أنتم تؤولون. يقول الله تبارك وتعالى: مرضت فلم تعد. فأنتم بين أمرين: إما أن تقولوا لا، لابد أن نثبتها هنا تأويلا، وهو أن نقول إن المرض إنما يدل على كذا وكذا في قول ربنا مرضت، لأن الله منزه عن أمثال هذه الأمور، هذا من النقص والله منزه عنه. فإذا تكونون قد أولتم يا أهل السنة، وإما أن تثبتوا ذلك لله تبارك وتعالى على ظاهره وتقولون له صفة المرض، ومن قال ذلك فقد رمى الله تبارك وتعالى بنقص كبير. فألزمناكم يا أهل السنة بأنكم تؤولون، هذا خطأ كبير، أهل السنة لا يؤولون. وأنت تقول لهؤلاء العربي الذي يسمع تجري بأعيننا، يعني سفينة نور تجري بأعيننا، هل يفهم العربي أنها تجري في عين الله، أنها تجري بعين الله؟ هل يفهم العربي هذا؟ أم أن العربي عندما يسمع قوله تعالى تجري بأعيننا يفهم، وهذا ظاهر ما دل عليه النص، فهذا ظاهر النص من غير تأويل. ما الذي يدل عليه ظاهر النص؟ هذا هو ظاهره في سياق هذه اللغة الشريفة، فتكون الألفاظ في مواضعها وفي سياقاتها، والنصوص على ظواهرها حينئذ على حسب ما دلت عليه هذه اللغة الشريفة. فالعربي عندما يسمع تجري بأعيننا لا يقول نعم هي تجري بعين الله حقيقة، العربي لا يقول ذلك، وإنما الذي يفهمه من ظاهر النص من غير تأويل. يعني هو لا يقول كما يقول المؤول المعطلة تجري بأعيننا، هذا تشبيه لله تبارك وتعالى بخلقه، لأن العين إنما هي من صفات بعض المخلوقات التي جعل الله لها أعين. فإذا قلنا إن لله عينا وتجري فيها السفينة على حسب ما يدل عليه ظاهر اللفظ، فقد شبهنا الله بخلق، إذن فلا معدى لنا من أن نقول إن العين ها هنا تؤول بكذا وكذا. لا يحتاج العربي الفصيح إلى أمثال هذه الأشياء، وإنما الذي يفهمه على حسب ما دلت عليه هذه اللغة الشريفة في بلاغتها وفصاحتها وظاهر سياقها هنا تجري بأعيننا، أنها تجري برعايتنا بحفظنا وكلاءتنا، هذا ما يفهم من ظاهر اللفظ. فأين التأويل؟ يعني التأويل أن يوجد ظاهر ثم نصرفه عن ظاهره بموجب أو بغير موجب، فتأويل بحق دل عليه النصوص من الكتاب والسنة أو تأويل فاسد. فأين ما احتجنا فيه إلى الخروج عن ظاهر اللفظ؟ بل ظاهر اللفظ وما دل عليه ظاهر السياق هو المعتمد على حسب ما دلت عليه اللغة الشريفة. فالآن تسمع قول الله تبارك وتعالى مرضت فلم تعدني، هل ظاهر اللفظ عند العربي الذي يفهم العربي عند إسناد هذه الأفعال إلى الضمائر، عند إسناد الأفعال إلى الضمائر كما في قولك استوى فلان على الرحل واستوى فلان على الكرسي واستوت السفينة على الجودي واستوى الرحمن على العرش، عندما نسند هذه الأفعال إلى فاعليها يكون كل فعل على قدر الفاعل. يعني في العلم مثلا طالب علم مبتدئ يعطي موعظة فنقول علم فلان كذا، ويأتي طالب علم منتهن فيعطي موعظة، ويأتي عالم متمكن فيعطي موعظة، وهذا له علم وهذا له علم وهذا له علم، وهذا وقع منه موعظة وهذا موعظة وهذا موعظة، ولكن نسند هذه الأشياء والأفعال إلى فاعليها، فلا يكون علم كعلم كعلم، ولا تكون موعظة كموعظة كموعظة. اللغة العربية عند إسناد الأفعال إلى الضمائر تعطي المدلولات كما مر ذكر ذلك في قول أخيك الصغير أضربك، فيسند الضرب إلى نفسه أضربك، ويأتي رجل شاب في عنفوان شبابه ويقول أضربك، ويأتي ملاكم محترف فيقول أضربك، هذا ضرب وضرب وضرب، ولكن الذي يسمع الكلام يميز ويفرق بين ضرب وضرب وضرب. فهذه الأمور إنما دل عليها ظاهر النص من غير تأويل. يقولون تؤولون، أي تأويل؟ لم يحوجنا ظاهر النص إلى تأويل، وإنما التأويل هو صرف النص عن ظاهره لعلة لقرينة أو لغير قرينة. فأين صرف النص عن ظاهره؟ في قولك قال تعالى استطعمتك فلم تطعم، وعند المسلم من مقررات أن الله تبارك وتعالى يطعم ولا يطعم، فإذا قال الله تبارك استطعمتك فلم تطعمني ثم فسرها بعد قال استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، هل أبقى ظاهر النص مجالا للتأويل؟ أي تأويل؟ حتى يقول قائل من المؤولة المعطلة أولتم عندما لم تثبتوا لله تبارك وتعالى صفة الاستطعام استطعمتك فلم تطعمني، وصفة الإطعام لله تبارك، كأي شيء هذا؟ إنما يقول ربنا تبارك وتعالى استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، فهذا ظاهر ما دل عليه النص، فهذا ظاهر النص من غير تأويل، فأي تأويل؟ وقيس على ذلك أهل السنة يأخذون ذلك كذلك في جميع النظائر. فإذا قال ربنا من أتاني يمشي أتيته هرولة، هل هي الهرولة المعروفة عندنا؟ فسرها بقوله لئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن، فهي المبادرة بقضاء حوائج العبد، كما أن العبد يبادر إلى طاعة الله تبارك وتعالى. فهل العبد يهرول إلى الرب حقيقة أو معنى؟ ففي هذا رد على بعض المتسرعين الذين يثبتون لله الهرولة، هذا من أفعال المقابلة، كما في قوله تعالى فيسخرون منهم سخر الله منه. هل هذا مما يقال على سبيل الإطلاق؟ يعني هناك في البلاغة ما يقال المشاكلة اللفظية، المشاكلة اللفظية، وضربوا عليه مثالا في كتب البلاغة القديمة، الرجل الذي كبر سنه وكان ذاهبا لزيارة ابنته فأصابه المطر فآذاه، وكان البرد شديدا، فلما دخل على ابنته تجمع أبناؤها حوله وقالت له ابنته اقترح شيئا نجد لك طبخه، قال اطبخوا لي جبة وقميصا، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، هو لا يحتاج الآن شيئا يطبخ وإنما يحتاج شيئا يلبس، يريد أن ينضي عنه، أن يخلع عنه الثياب المبتلة ليخلص من هذا البرد الذي نفذ إلى عظامه وآذاه. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قل تطبخوا لي جبة وقميص. لا نعمل هذا في الصفات المذكورة لله تبارك وتعالى في الكتاب، ويمكرون ويمكر الله. كثير من الناس يقول على سبيل المقابلة ولا يثبت صفة المكر لله، لا، بل هي ثابتة لله تبارك وتعالى، ومكروا ومكر الله، فنثبت لله ما أثبته لنفسه في الاستهزاء وفي المكر. ولذلك لما ذكر الخيانة لم يثبتها لنفسه، وأما في المكر فأثبت ما يقابله، وبين أنه إنما يمكر هو تبارك وتعالى بهم ويملي لهم لكي يأخذهم، فإذا أخذهم لم يفلت، فأثبت لنفسه هذه الصفة فنثبتها له على ما يليق بكمال. وأما في الخيانة لأنها انتقاص في مقام الائتمان، وهي لا تليق بالرحيم الرحمن بحال، كما أنها حتى في حال العباد لا تليق بالمؤمنين، فهي من صفات الكافرين، وإذا اؤتمن المنافق خان، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانه، فلم يثبت لنفسه هذه الصفة لأنه منزه عن صفات النقص، وهذه صفة نقص. وأما في المكر فهي صفة كمال لله تبارك وتعالى، لأنه يقابل مكرهم بمكر، ويقابل استهزاءهم باستهزاء، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، بل هو سبحانه الذي يستهزئ به. فيجب علينا أن نعرف هذه القواعد العظيمة لنكون على بصيرة من مذهب السلف، وهم أثبت وأعلم. على الإنسان ألا يستقل بفهمه وعقله، وعليه ألا يثبت لله تبارك وتعالى أشياء لا يدري عنها شيئا بناء على ظواهر أو متشابهات. وهذه آفة وقع فيها كثير من طلاب العلم، لأنهم يتأملون دائما في كتاب الله تبارك وتعالى ويقولون هذه صفة لله تبارك وتعالى، فنثبت لله هذه الصفة ليست ثابتة في الكتاب، وهناك قواعد تحكم أمثال هذه الأمور، والصفات التوقيفية كما مر ولها ضوابط وقواعد وأدلة محكمة تبينها وتوضحها، وهذا لا يهتدي إليه إلا الراسخون. فيجب على طالب العلم والمبتدئ ألا يتسرع في مثل هذا، مثل من أتاني يمشي أتيته هرولة. كثير من طلاب العلم يقولون لله صفة هي صفة الهرولة، ومعلوم أنهم إذا قالوا ذلك فرجعوا، فإنهم يقولون هرولة ليس كمثلها هرولة على القاعدة، ونثبت لله ما أثبته لنفسه، هذا نص صحيح، وقد أثبت لنفسه الهرولة فنثبت لله الهرولة. ولكن ما الذي يدل عليه ظاهر النص؟ خالفتم، وينبغي عليكم أن تأخذوا النصوص بظواهرها، وظاهر النص لا يدل على ما ذهبتم إليه. فإذا ليس معناه الهرولة المعروفة عندنا، وهذا فيه رد على بعض المتسرعين الذين يثبتون لله تبارك وتعالى الهرولة. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا وينزل عشية عرفة، كما عند مسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ يأتي يوم القيامة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد: وجاء ربك والملك صفا صفا. نثبت هذه الصفات لله تبارك وتعالى على حقيقتها، لا نحدد ولا نكيف ونقطع الطمع عن معرفة الكيفية، عن معرفة كيف ينزل، كيف يأتي، كيف يجيء. إذا قال لك قائل: كيف يجيء؟ فقل له: كيف ذاته؟ يقول: ليس كمثلها ذات. قل: فمجيئه ليس كمثله مجيء. فالكيفية لا يتدخل فيها، أما المعنى فمعقول. لهذا قال مالك رحمة الله عليه: أما المعنى فهو معقول، وأما الكيف فمجهول، والسؤال عنه بدعة. إثبات الصورة لله تبارك وتعالى: خلق الله آدم على صورته، كما روى ذلك البخاري ومسلم، وفي رواية: على صورة الرحمن، عند الطبراني في المعجم الكبير، وعند الحارث بن أبي أسامة في مسنده، وابن خزيمة في التوحيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم: على صورة الرحمن. نثبت الصورة لله عز وجل كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: رأيت ربي في أحسن صورة، حديث الإمام أحمد الطويل. وهذا في الدنيا في رؤيا منام رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختصام الملأ الأعلى في أحسن صورة، فيه إثبات الصورة لله عز وجل كما يليق بجلاله، ليست كصور المخلوقين وإنما هي صورة الرحمن. هذه الأمور نثبتها لله ولا نتدخل ولا نتشكك فيها ولا نخوض فيها، وإنما نقطع الطمع عن معرفة كيفية تلك الأمور التي أخبرنا عنها في الكتاب والسنة، ونثبت لله ما أثبته لنفسه، ونمضي في العمل الصالح كما حصلنا العلم النافع والاعتقاد الصحيح على منهج السلف، نمضي في العمل الصالح متوكلين على الله تبارك وتعالى. تفويض الكيفية لا تفويض المعنى هو منهج السلف وطريقة السلف، وليس التفويض بإطلاق، يفوضون المعنى ويفوضون الكيفية. وقد وقع في ذلك حسن البنا في كتابه في العقائد، فزعم أن مذهب السلف أنهم يفوضون، يعني يفوضون المعنى والكيفية بإطلاق، وهذا خطأ محض. وإنما تفويض السلف إنما هو للكيفية، وأما المعنى فيثبتونه ويعرفونه، يعرفون المعنى ويفوضون الكيفية. ولا تفسر شيئا من هذه بهوات، وإنما تفسرها بالمعنى الصحيح اللائق بالله عز وجل. لا يقال إنها لا تفسر أصلا، يعني عندما تقول: الرحمن على العرش استوى، استوى على وارتفع، هذا معلوم في اللغة، على وارتفع وصعد، فنقول استوى بهذا المعنى. وأما أن نقول إنه لا معنى له لأننا لا نفسره، بل نفسره بالمعنى الحق. وأما الكيفية فمفوضة. كذلك النزول نثبته ونعرف المعنى، ولكن نقول الكيفية مفوضة لله تبارك وتعالى لا نعرفه. وكذلك مجيء الرب تبارك وتعالى وإتيانه تبارك وتعالى في ظلل من الغمام والملائكة، يأتي سبحانه ويجيء لفصل القضاء بين العباد، ولكن ليس كمجيء المخلوق ولا إتيان المخلوق، وإنما إتيان ومجيء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. لا تفسر شيئا من ذلك بهواك، يعني لا تفسر بدون علم. أما أن تفسر بموجب الأدلة وأن ترد المتشابه إلى المحكم فلا بأس به. الجاهل المبتدئ ليس له أن يتدخل في هذه الأمور العظيمة والمسائل الكبيرة، لأنه غلط وخطر. كثير من الشباب يتعلمون ويتجرؤون على مسائل العقيدة وتكلمون في أمثال هذه الأمور، وما كلفنا الله تبارك وتعالى بذلك، لأن سلفكم من صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم لم يتكلموا في هذه الأمور أصلا، وهذا إجماع منهم على أنهم إنما كانوا يعلمون المعنى ويفوضون الكيفية ولم يتكلموا في شيء، لم يستشكلوا شيئا. فهو إجماع منهم على أنهم عرفوا المعنى المراد وإلا لو استشكلوا لسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو جاء في خاطرهم شيء كما جاء في خاطر أولئك المعطلة المحرفة الذين يدعون أنهم من أهل التنزيه عندما يسمعون قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، لو جاء في خاطرهم شيء لسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه ليكشف لهم معناه، ولكن هم يعلمون لأنهم عرب أقحاح واللغة سليقة عندهم، يعلمون معنى استوى في اللغة، فلما لم يسألوا عنه مستشكلين دل على أنهم علموا المعنى وفوضوا الكيفية لله ولم يتوقفوا عند هذه النصوص، فأثبتوا لله ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله ومضوا يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية ويعرفون لله قدره وعز جلاله. أما أن يكون الأمر بهذا التعمق الذي وقع فيه كثير من الناس فهذا لا يجوز. فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي. الإيمان واجب بكل الذي مر بأسماء الله وصفاته وأفعاله، واجب مفترض على العبد. إن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته على ما يليق بجلاله سبحانه، لأن من الإيمان بالله أن تؤمن بوجوده وبربوبيته وبألوهيته بأسمائه وصفاته. التوحيد ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أن تؤمن بأسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى هذا أمر مهم، فيجب أن تؤمن بهذا. فينبغي ألا تتدخل في الأسماء والصفات بالتعطيل أو بالتمثيل أو بالتفويض أو بالتشبيه أو بأن تفسر من عندك وتتكلم بغير علم، فمن فعل ذلك فإيمانه ناقص، وقد يمثل الله تبارك وتعالى بخلقه فيكفر، وقد ينفي عن الله تبارك وتعالى صفاته وينفي عنه أسماءه ويكفر كالجهمية الأول، وهو يدعي أنه منزه، بل يثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله وسلم وبارك عليه. فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي. الجهمية نفوا الأسماء والصفات لأنهم فسروها بما يليق بالمخلوق، ولا شك أن الله منزه عن مشابهة المخلوقات، فمثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا. كل معطل لابد أن يكون ممثلا، هو يمثل الله بخلقه ويشبهه بخلقه أولا، فيجيء في خاطره ما يسوء، يسمع النص يثبت اليدين لله تبارك وتعالى، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فيأتي في خاطره ما يسوء ويشبه الله بخلقه، فإذا شبه الله تبارك وتعالى بخلقه فر من التشبيه الذي وقع فيه إلى ما يدعيه من التنزيه، فنفى الصفة عن الله تبارك وتعالى. فكل معطل لابد أن يكون مشبها أولا، فيشبه الله تبارك وتعالى ثم يدعي التنزيه بالتحريف والتأويل والتعطيل. وأما أهل السنة فإنهم يثبتون الصفات لله تبارك وتعالى على ما يليق به جل وعلا. وكل الذين تكلموا في أمثال هذه الأمور ودخلوا في علم الكلام ندموا على ذلك، أو أكثرهم، وأعلنوا توبتهم قبل أن يموتوا. بعضهم قال في ذلك شعرا، وبعضهم تكلم بكلام كثير، وكلهم يقول إنه في النهاية على مذهب أهل الحق من إثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، كما فعل أبو الحسن الأشعري. فإن أبا الحسن قال ما قال وكان من رؤوس المعتزلة ومن المقدمين فيه، وكان مجادلا عن نحلتهم جدالا عظيما، وهداه الله تبارك وتعالى إلى الحق الذي هو مذهب أهل السنة، ودخل المسجد وأعلن براءته مما كان عليه من الاعتزال، وخلع قميصه أمام الناس، خلع قميصه وقال إنه على مذهب الإمام المبجل هكذا، وأنا على مذهب الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل، وأنه رجع إلى الحق في هذا الباب وترك ما كان عليه من الكلام والاعتزال. فالزم الجادة ولا تعمل عقلك ولا تتعمق، هلك المتنطعون. وهذه أمور قد جعلها الله تبارك وتعالى على هذا النحو، كيفية مفوضة إلى الرب تبارك وتعالى، فما مجال العقل فيها؟ نثبت لله ما أثبته لنفسه، وأنت تعلم أن صفات المخلوقات تختلف على قدر ذوات المخلوقات، فكيف برب الأرض والسماوات؟ يعني عندما تسمع قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ولا تعطل ولا تحرف كما يفعل المحرفة المعولة من الأشعرية والماتوريدية وغيرهم، وإنما تقول أثبت لله صفة اليدين من غير تشبيه ومن غير تمثيل، لا كأيدي المخلوقات، لأنك تعلم أن اليد إذا كانت صفة لمخلوق فإنها تختلف على قدر ذات المخلوق، كما مر ضرب المثال على ذلك، تقول يد النملة وتقول يد الإنسان، بل يد الطفل وتقول يد الرجل، وتقول يد الفيل وتقول يد الجمل، وما يد كيد كيد، وإنما تكون اليد على قدر الذات الموصوفة بتلك اليد، فكيف إذا كانت اليد لله تبارك وتعالى والله ليس كمثله شيء؟ فنثبت لله ما أثبته لنفسه، ولا نتعمق في الأمور، لأننا إن تعمقنا في أمثال هذه الأمور وقع الضلال عياذا بالله تبارك وتعالى. فإذا نثبت لله ولا نفعل كما فعل في الجهمية ونرد ما أثبت الله لنفسه ونقول هذه الأشياء لا حقيقة لها ولا معنى لها، وننكر صفات الرب تبارك وتعالى. ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. من زعم أن أحدا يرى الله في الدنيا رؤية عين لا رؤية في المنام فهو كافر، لأن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا. ولما طلب الكليم من ربه تبارك وتعالى الرؤية قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلا أحد يرى الله في هذه الحياة، يعني في الدنيا. أما محل إجماع العلماء من أهل السنة فهو على رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، وأهل السنة مجمعون على عدم رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا بالأعين، فهذا إجماع وهذا إجماع. الله تبارك وتعالى لما تجلى للجبل جعله دكا، ولم يستطع موسى عليه السلام أن يتحمل رؤية المتجلى عليه، فكيف بالمتجلي؟ قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، أنك ضعيف لا تقوى على الرؤية في الدنيا، وأما الآخرة فلها قانون آخر. فإذا كان الجبل وهو ما هو في رسوخه وقوته وعلوه وعظمته وتحمله، لما تجلى له ربه جعله دكا، ولما رأى موسى الجبل قد صار إلى ما صار إليه لم يتحمل فخر صعقا، فلم يتحمل رؤية المتجلى عليه، فكيف لو رأى المتجلي في الدنيا؟ وأما في الآخرة فلها قانون آخر. ورؤية الله في الآخرة كما مر متواترة وثابتة، وأما في الدنيا فلا أحد يرى الله تعالى رؤية عين. الناس يقولون الإمام أحمد رأى ربه 100 مرة أو 99 مرة، ثم رأى ربه في 100 فسأل ربه فقال كذا وكذا. الناس يشيعون أمورا لا حقيقة لها. وكثير من أهل عبادة القبور من القبريين يدعون أنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، كثير منهم يدعي أنه يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقظة. قال بعضهم إنه كان على المنبر يخطب، كان مكفوف البصر وعلى رأسه عمامة كما نقل. قالوا وبينما هو على المنبر إذ قال فزعا وعليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وطارت عمامته وسقطت وانجدب. فقال إنه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال السلام عليك يا فلان، فرد على النبي السلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو لم يرى، الشيطان لا يتشبه بالنبي، فلعل الذي سلم عليه شيطان فظنه هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أوهام. وأما الله تبارك وتعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك ليلة المعراج قال نور أنا أراه، كما روى ذلك أبو ذر وهو عند مسلم في الصحيح، وقال: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. وفي رواية: حجابه النار، حجابه النار، واللفظة في صحيح مسلم أيضا حجابه النور وحجابه النار، روايتان عند مسلم في الصحيح: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. الفكرة في الله بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. فإن الفكرة في الرب تقدح الشك. تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله تبارك وتعالى. تفكر في الأحجار وفي الأشجار وفي البحار وفي الأقمار، تفكر في السماء وفي المخلوقات وفي الحشرات وفي النباتات وترى بديع الصنع، تفكر في ذات الله سبحانه ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى سبحانه. والهوام والسباع والدواب كالدر والذباب والنمل كلها مأمورة ولا يعملون شيئا إلا بإذن الله تعالى. ومنه تعلم أنه ما أصابك من شيء من أذاها فإنما هو بأمر الله، مأمورة. والله تبارك وتعالى سبحانه علمه صفته التي هي أجل ما يكون وأعظم ما يكون وأكمل ما يكون، كل نملة من النمال خلقها الله، أنت لا تعرفها أعيانا، كله عندك نمل، وكذلك سائر الحشرات كلها عندك شيء واحد. هل تستطيع أنت أن تميز نملة من نملة؟ كله نمل. الله تبارك وتعالى ما من نملة إلا خلقها في وقت حددة وأعطاها عمرا حددة ونهاية حددة وميتة قدرها في زمان ومكان عينهما تبارك وتعالى، وقدر لها قوتها، وبين تبارك وتعالى في الكتاب المحفوظ وكتب كل ذلك، بل كتب في اللوح المحفوظ مسارها، مسار كل نملة، وما من ورقة إلا يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما تسقط ورقة من شجرة إلا وهو يعلمه بدءا ومنتهى، أين تستقر وما الموضع الذي تستقر عليه لتوازن قوى يعلمه الله تبارك وتعالى في خلقه بأرضه. لأنه لو سقطت ورقة الشجر فنزلت بحيث تكون، وهذا لا يكون، بحيث تكون في موضع لم يقدره الله لقامت القيامة، لاختل نظام الكون، لأنه محكم موزون. فإذا سقطت ورقة شجر تأتي الريح لكي تجعل لها مسارا تحدده بقوة الرياح في قوتها وباتجاهها وسرعتها لكي تظل هكذا متموجة، وهذا التموج مقصود ومحسوب ومعلوم ومكتوب، لأنه أيضا له تعلق بما هنالك من الجزيئات التي في الأثير في الهواء من تلك المكونات التي تكونه، وهذا كله متماسك متوازن بقدر معلوم، بحيث إنه لو خرج إلكترون كهيرب واحد عن مداره في ذرته من غير أن يكون ذلك كذلك في علم الله لقامت القيامة ولا يكون، إذ كيف يخرج عما قدره له الله؟ يختل الكون كله. ولذلك: ولا رطب ولا يابس. والرطب جزيء ماء يدخل على ما ليس فيه، واليابس أن تخرج جزيئات الماء منه فييبس، وأما الرطب فما كانت فيه جزيئات الماء، فما من رطب دخل فيه جزيء من جزيئات الماء إلا وهو يعلمه، ولا يابس خرج منه ذلك وأخرج منه بقدرة الله إلا وهو في كتاب مبين علمه كل هذا مسطور. بل أزيدك: حركة الكهيربات السالبة حول أنويتها في ذراتها محسوبة، لأنها ربما اكتسبت قدرا من الطاقة فتخرج هذه من مدارها إلى مدار أبعد، وربما سلبت قدرا من الطاقة فكانت في مكان ومدار أقرب، ولا تفقد ولا تعطى إلا بعلم الله تبارك وتعالى وقدرته. ولذلك اللهم إني أصبحت أشهدك وأمسيت أشهدك وأشهد حملة عرش وملائكته وجميع خلقه أنك أنت الله، يكون في نيتك وأشهد جميع خلقه كل شحنة متعادلة أو موجبة في نواتها في ذرتها، وكل شحنة سالبة في مدارها حول نواتها سابحة، وكل ذرة في جزيئها، وكل جزيء في عنصره، وكل عنصر في مادته، أشهد ذلك كله أنك أنت الله وأنك على كل شيء قدير. كل شيء محسوب وموزون ومكتوب ومعلوم، كل في كتاب مبين قدره الله وعلمه سبحانه وتعالى، وأذن أن يكون بأمره الكوني وإذنه الكوني. ولذلك لما وقعت المناظرة بين إبراهيم عليه السلام والجبار الذي كان يدعي أنه يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، لم يقف معه إبراهيم عليه السلام، وهذا من أصول المناظرة لأنه لبس على الناس. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، إبراهيم لا يقصد ما قصده الجبار بعد، قال أنا أحيي وأميت، آتي باثنين في الحبس فأقول هذا نطلق صراحة فقد أحييته، وهذا يقتل فقد أمت، إذن أنا أحيي وأميت. يقول أخذ إبراهيم برأسه ثم ضرب به الحائط أو جلد به الأرض، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، يعني دعنا من تلبيسك في هذه المسألة، أنا أحيي وأميت لن نجادل في هذه لأنك صاحب تلبيس وشبهات، ولكن ما تقول فيما أقول لك، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ما تقول؟ فبهت الذي كفر. فأفعال الله تبارك وتعالى يستطيع أحد أن يحاكيها فضلا عن أن يعملها، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. فينبغي علينا أن نؤمن بهذا كله، أن نسلم لله تبارك وتعالى. ما يتعلق بالقدر، وقد ذكر الشيخ رحمه الله طرفا منه ويأتي له كلام بعد إن شاء الله تبارك وتعالى، أهل السنة قد قالوا إن مراتب الإيمان بالقدر أربعة: الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى المحيط، فعلم ما سيكون من قبل أن يكون فكتب، فعلم وكتابة، والكتابة لا تستلزم الجبر، وإنما علم ما سيكون من قبل أن يكون فكتبه، ثم لا يقع شيء إلا بمشيئته، لأنه تبارك وتعالى كما هو معلوم في الإرادة له إرادة كونية وله إرادة شرعية، له إرادة كونية، والإرادة الكونية بمعنى المشيئة، وله إرادة شرعية وهي بمعنى المحبة، فإن الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحب، فلما أراد منا أمورا شرعها لنا تبارك وتعالى فإنه لم يشرع لنا إلا ما يحب، أمرنا تبارك وتعالى بالصلاة لأنه يحب ذلك، ونهانا عن الفواحش لأنه يحب أن ننتهي عن ذلك، فالإرادة الشرعية بمعنى المحبة، والإرادة الكونية القدرية بمعنى المشيئة. عندما تنظر في كون الله تبارك وتعالى تجد المعاصي حاصلة، أقوام يكفرون بالله، لا يستطيع الكافر أن يكفر رغما عن الله، هل يعصى ربنا قهرا؟ عندما قال الرجل أيريد ربنا أن يعصى، فيريد أن يقول إن المعصية لا تقع بإرادة الله، لأنه لم يفهم الفرق بين الإرادتين وكان منحرفا في هذا الباب انحرافا عظيما. فعندما قال أهل السنة بأنه لا شيء في كون الله تبارك وتعالى إلا وهو واقع بمشيئته، ولو كان كفرا ولو كان بدعة ومعصية لا يكون إلا بمشيئته بإرادته، فقال من استشكل أيريد ربنا أن يعصى، كان الرد أو يعصى ربنا قهرا، أو يعصى ربنا قهرا، يعني إذن الله لا يريد أن يعصى والمعصية تقع، أيعصى قهرا؟ ولا خروج من الإشكال إلا بمذهب أهل السنة، ومذهبهم في هذا الباب أنهم يفرقون بين الإرادتين، الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، وهي لا تتعلق بالمحبة بالدرجة الأولى، لأن الإرادة الكونية القدرية متعلقة أيضا بالإرادة الشرعية. أما الإرادة الشرعية فهي المتعلقة بالمحبة. ما معنى هذا؟ الله تبارك وتعالى يقع في ملكه أمور لا تقع هذه الأمور إلا بإرادته، أعطى الله العبد مشيئة تحت مشيئته تعالى، وأمره الله تبارك وتعالى بالإيمان ونهاه عن الكفر، وترك له حرية الاختيار بمشيئته التي هي تحت مشيئة الرب الجليل جل وعلا. فيشاء هذا العبد أن يكفر بالله، لا يمكن أن يقع الكفر في كون الله رغما عن الله، فيأذن الله تبارك وتعالى بوقوع كفر الكافر في ملكه وهو لا يحبه وهو يبغضه ولا يرضاه، ولكن هو شاء أن يكفر، فالله تبارك وتعالى على حسب مشيئته يأذن لهذا الكفر أن يقع في ملكه ما عدم رضاه عنه. أما الإرادة الشرعية فهي ما أمر الله تبارك وتعالى به وما شرعه لخلقه في أرضه. أمرنا الله بالصلاة ولم يجعل ذلك أمرا كونيا، وإلا لو جعله أمرا كونيا ما تخلف عن الصلاة أحد، ولكن أمرنا بالصلاة، فمنا من يصلي ومنا من لا يصلي، ولو كان ذلك على حسب المشيئة فشاء أن نصلي مشيئة كونية ما تخلف عن الصلاة أحد، ولكن شاء مشيئة شرعية وأعطانا الاختيار، فمنا من يصلي ومنا من لا يصلي. الصلاة محبوبة لله تبارك وتعالى، فإذا أتى العبد بما شاء الرب مشيئة شرعية فلا بد أن يقع ذلك بالمشيئة الكونية القدرية، لا بد أن يأذن الله له في الصلاة وهو يحبها لأنها من إرادته الشرعية. كثير من الأمور يلتبس على كثير من الناس عند النظر في بعض النصوص، طيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، فيقول قائل سبحان الله كيف هذا، ونوح كانت تحته امرأة كافرة، ولوط كانت تحته امرأة كافرة، وامرأة فرعون كانت تحت أخبث أهل الأرض وأكفره، فكيف هذا؟ ويقول وأنا أعلم من الناس أن فلانا من أهل الإيمان والصدق وتحته امرأة خبيثة، وأن فلانا من أهل الإيمان والصدق وهي تحت رجل خبيث، فيقول كيف هذا؟ فيقال أنت خلطت، أنت نظرت إلى هذا الأمر لأنه خبر بمعنى الإنشاء، الطيبات للطيبين هذا خبر يخبر الله تبارك وتعالى، ولكنه بمعنى الأمر، فهو أسلوب خبري في اللفظ إنشائي في المعنى، فالله يأمرنا بأن يكون كذلك حتى لا يقع في الكون فساد عظيم، يأمرنا بأن يكون الطيب للطيبة وأن تكون الطيبة للطيب وعلى العكس، فهذا أمر شرعي حسبه من حسبه أمرا كونيا فاستشفى، لأنه إذا كان كونيا فلا بد أن يقع، فالإرادة الكونية متعلقة بالمشيئة ولا بد أن تقع، وأما هذا فأمر شرعي، فمن الناس من يخالف فتكون الطيبة تحت الخبيث ويكون الطيب عنده امرأة خبيثة إلى غير ذلك من تلك الاختلالات التي تقع في مخالفة الأمر الشرعي الذي أمر الله تبارك وتعالى به. فلا بد من التمييز بين الإرادتين، المشيئة مطلقة يفعل الله ما يشاء ويقضي بما يريد، العلم والكتابة والمشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ثم الخلق، فأتاك الله تبارك وتعالى الطاقة في اليد المخلوقة لله، فالجارحة مخلوقة لله، والطاقة التي في اليد مخلوقة لله، وأعطاك الله تبارك وتعالى المشيئة تحت مشيئته التي توجه بها الطاقة المخلوقة لله في الجارحة المخلوقة لله في فعل الخير أو فعل الشر، وجعل اليد صالحة لهما معا، فهي تعطي المحتاج وتمسح على رأس اليتيم وتبقر بطن إنسان وتسرق وتغتصب وترتشي إلى غير ذلك مما حرم الله، فهي صالحة لهذا وصالحة لهذا، وجعل الله تبارك وتعالى الجارحة مخلوقة لله. والطاقة التي في الجارحة مخلوقة أيضا لله، وجعل الله تبارك وتعالى للعبد مشيئة في التوجيه والاستعمال تحت مشيئة الله، فيوجه وهو مسؤول عن اختياره محاسب عليه. فيحل بمثل هذه الأمور كثير من الخلل الذي طرأ على باب القضاء والقدر، حتى صار كثير من الناس جبرية، وقعد المسلمون وعيرهم الكافرون، فقالوا: معشر المسلمين، أنتم تقولون إنه لا يمكن أن يغير ما هو قائم وواقع، وتقولون هذا قضاه الله وقدره علينا فلا حيلة لنا فيه. هذا خطأ، لأن شيخ الإسلام رحمه الله كما في العبودية قال وذكر قولة لعبد القاهر واستملحها، فقال: نازعت أقدار الله بأقدار الله، ألا ترى أن الذي رعى المجدبة رعاها بقدر، وأن الذي رعى المخصبة رعاها بقدر؟ فالإنسان يجتهد في الأخذ بالأسباب، ويجتهد في منازعة كما يقول أقدار الله بأقدار الله، هذا قدر وهذا قدر، وما قدره في النهاية سيكون، ولكن ينبغي عليك أن تأتي بما هو واجب عليك. أما أن يركن المسلمون إلى الدعاء وإلى الخنوع وإلى الذلة ويقولون ليس في الإمكان أبعد مما كان، هذا قدره الله تبارك وتعالى علينا ولا حيلة لنا فيه، هذا ليس من دين الإسلام العظيم. بل المسلمون وأهل السنة خاصة ينبغي عليهم أن يلتفتوا لهذا الأمر، فإن الأئمة رحمة الله عليهم كانوا يجتهدون في مدافعة أمراضهم، وكانوا يجتهدون في مدافعة فقرهم، وكانوا يجتهدون في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ويحتفظون ببقية من طاعة كانت في شبابهم ينفعهم الله تبارك وتعالى بها في شيخوخته، كما قفز الرجل من سفينة وكان قد نيف على المئة وكان مجاهدا في سبيل الله، فقيل: كيف هذا والشباب لا يستطيعون؟ قال: هذا فضل طاعة كان في الشباب حفظه الله علينا في الشيخوخة. فمهما كنت صالحا في صباك وشبابك فستكون إن شاء الله على ذلك من الطاعة والإنابة في شيخوختك، بل هكهولتك، والله تبارك وتعالى المستعان عليه التكلان، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.